وقد بين الله تعالى ذلك في قوله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. احذر. ولكن إذا قال قائل: ما الذي يدل الإنسان على كونه على صواب أم لا؟ الجواب أن يرجع إلى الكتاب والسنة وإلى هدي السلف الصالح ومنهجهم فيعرف أنه على صواب أو على خطأ. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. أولا لو شرطية، وهي حرف وجود لوجود أو امتناء بامتناء. نعم، ننظر. لو ترى لرأيت، أمر الجواب محذوف، تقول لو ترى إذ وقفوا على النار لرأيت أمرا فظيعا عظيما جسيما، فالجواب محذوف. إذا قلت لو جاء زيد لجاء عمرو، هنا حرف امتناء لامتناء. لو قلت لما جاء زيد جاء عمرو، هذه حرف وجود لوجود. ولو قلت لولا زيد لجاء عمرو، امتناء لوجود. إذا تقاسمت هذه الثلاث الوجود والعدم. وقول لو ترى إذ وقفوا على النار، الخطاب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتأتى خطابه، أي لو ترى أيها الرائي إذ وقفوا على النار. وقفوا عليها أي أوقفتهم الملائكة، لأنهم هم نفسهم لا يريدون النار لكن يوقفون عليها اضطرارا، توقفهم الملائكة كما قال عز وجل: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. وقال تعالى: كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها. إذ وقفوا على النار، والنار هي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين كما قال تعالى: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قالوا بألسنتهم أو بقلوبهم. الأصل أن القول باللسان بصوت وحرف، وقولهم يا ليتنا، يا هذه للتنبيه وليست حرف نداء، وإنما قلنا ذلك لأن ليت حرف لا يصح أن ينادى. هذا هو الأسهل والأقرب. وقيل إن يا حرف نداء والمنادى محذوف ويقدر بحسب ما يقتضيه السياق، فهنا يقدر بقول يا ربنا ليتنا نرد، لكن ما قلناه أولا أصح لأنه أيسر ولا يحتاج إلى تقدير. وإذا دار الكلام بين أن يكون فيه شيء مقدر أو لا فإن أخذ بالثاني لأنه الأصل. ليتنا نرد، ليت للتمني، والتمني يكون في المحال وفي الصعب. تمني يكون في المحال وفي الصعب. في المحال كقول الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، هذا محال. في العسير قول: ألا ليت ما هذا الحمام لنا إلى حمامتنا ونصفه فقد، هذا عسير. وكقول الفقير: ليت لي مالا فأتصدق منه، هذا ليس بمحال لكنه عسير. هنا يا ليتنا نرد، تمني محال أو تمني عسير؟ تمني محال، لأنه لا يمكن أن يردوا إلى الدنيا، مع أنهم لو ردوا لكان الأمر خلاف ما قالوا: يا ليت نرد ولا نكذب بآيات ربنا، هذه داخلة في ضمن التمني. ونكون المؤمنين كذلك. تمنوا ثلاثة أشياء، تمنوا ثلاثة أشياء: الأول الرد إلى الدنيا، الثاني أن لا يكذبوا بآيات الله، الثالث أن يكونوا من المؤمنين. ولهذا جاءت لا نكذب بالنصر، لأن الواو هنا واو المعية، فالثاني مع الأول. وكذلك نكون جاءت بالنصر لأن الواو إيش؟ واو المعية، فالثاني مع الأول. تمنوا هذا كله ثلاث أشياء، ولكنهم كاذبون فيما قالوا. لذلك قال عز وجل: بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. خمس دقائق قضاء. نعم
نزلت في أبي طالب.
نعم.
بمعنى ينهون عنه بمعنى أنه يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم وينعون عنه أي أنه لا يؤمن.
هذا غلط، هذا غلط عظيم، لأن الآية في سياق الذم للنهي عنه والنأي عنه، ومعلوم أن الدفاع عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس ذم بل هو محمود. لا هذا غلط، لكن شاف الصورة تشبه حال أبي طالب فظنها كذلك، وهذا من تحريف القرآن، والذم منصب على الأمرين. عند القرآن سمع.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار، وما قبلها أخذنا فوائدها. ولو ترى الخطاب إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يبلغه هذا الخطاب. فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. قلنا في قوله ولا نكذب بآيات ربنا قراءتان، قراءة بالرفع وقراءة بالنصب. فعلى قراءة النصب تكون الواو والمعية، يعني أنهم تمنوا أن يردوا ولا يكذبوا بآيات الله. وعلى قراءة الرفع تكون داخلة في قوله يا ليتنا نرد، أي نقول القول، والمعنى يقولون يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. فتكون الواو عاطفة على الجملة السابقة، فقالوا لا نكذب بآيات ربنا، والأول أبلغ وهو قراءة النصب، ونكون من المؤمنين عطف عليها. في هذه الآية فوائد، منها شدة ندم الكافرين إذا وقفوا على نار جهنم لكونهم يتمنون أمرا لا يمكن أن يكون. ومنها إثبات النار وهي الدار التي أعدها الله عز وجل للكافرين. وقد جاء في الكتاب والسنة من أصناف العذاب فيها ما هو معلوم لكثير من الناس. ومنها إثبات القول للناس بعد البعث، وأن الإنسان بعد البعث يقول ويفعل كما يقول في الدنيا ويفعل. ومنها إقرار هؤلاء بآيات الله عز وجل لقولهم ولا نكذب بآيات ربنا. ومنها أيضا إقرارهم بأنهم ليسوا بمؤمنين لأنهم تمنوا أن يكونوا مؤمنين، ولكن هذا لا ينفع إذ قد انتهى كل شيء. ومنها جواز حذف المعلوم، والمعنى جوازه لغة، وفي هذا يقول ابن مالك رحمه الله وحذف ما يعلم جائز، كما تقول زيد عند من عندكما الفيه. وحذف ما يعلم جائز ليس في المبتدا والخبر فقط، بل في المبتدا والخبر والفعل والفاعل وفي كل كلام. فما هو المقدر؟ ايش ايش ايش؟ لا، لرأيت أمرا عظيما، هذا الجواب. ثم قال عز وجل بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل. بل إضراب لإبطال ما سبق من قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، أي بل لن يؤمنوا ولو ردوا. بدا لهم أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل. فما الذي يخفونه من قبل؟ هل هو تصديق الرسل بما جاءوا به ولكن يجحدون، أو ما كانوا يخفون من قبل من الكفر الذي كانوا يكتمونه؟ فعلى الأول يكون السياق في الكافرين، وعلى الثاني يكون السياق في المنافقين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل، ما الذي أخفوه؟ تصديق الرسل ولكن جحدوا، والجحد هو إنكار ما كان معلوما. أو بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل من الكفر، حيث إنهم يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. فعلى الأول تكون الآية في من؟ في الكافرين، وعلى الثاني في المنافقين. فهل يمكن أن نقول إن الآية شاملة للمعنيين؟ الجواب نعم، لأنه لا منافاة، لكن يشكل على كونها في المنافقين أن السورة مكية، لأن سورة الأنعام مكية نزلت في مكة جملة واحدة، فكيف يكون فيها إشارة للمنافقين؟ والجواب عن هذا الإشكال أن لا إشكال، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر عما يكون يوم القيامة، ويوم القيامة قد حصل النفاق، أليس كذلك؟ وأيضا يذكر الله المنافقين في السور المكية تحسبا لما يقع واستعدادا لهم. قال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ولا يعلمن الله الذين آمنوا ولا يعلمن المنافقين، وهي مكية، وعليه فلا إشكال، وتكون الآية شاملة للمعنيين. والقرآن الكريم عظيم، تأتي فيه الآيات والجمل والكلمات تحتمل معاني متعددة، ولكن القرآن لعظمته يتسع لكل هذه المعاني، ما لم يكن بعضها منافيا لبعض، فإن كان بعضها منافيا لبعض طلب الترجيح. قال الله عز وجل: بل بدا لهم، أي ظهر لهم ما كانوا يخفون من قبل، ولو ردوا يعني إلى الدنيا لعادوا لما نهوا عنه. إذن قولهم حقيقة أو كذب، ولهذا قال: وإنهم لكاذبون، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، أي من تكذيب الرسل ومن النفاق، وإنهم لكاذبون في قولهم يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا. ففي الآية الكريمة أنه تظهر الحقائق يوم القيامة وتبين. واقرأ قول الله عز وجل في سورة ياسين، حيث قال آخر السورة، قال الله عز وجل في آخر السورة عند ذكر نفس السور: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فيقولون: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، أو يقال لهم: هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. فيتبين الأمر جليا في ذلك الوقت، ولكنه لا ينفع من لم يؤمن به في حياته. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تعلق علم الله بالمستحيل، لقوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. فإذا قال قائل: هذا ليس بمستحيل، لأن الله قادر أن يعيدهم إلى الدنيا، فيقال إنه مستحيل حسب وعد الله عز وجل، فإن الله قد قضى أن الناس لا يرجعون إلى الدنيا. ولهذا إذا تمنى الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله تمنوا أن يرجعوا إلى الدنيا فيقتلوا مرة ثانية، كما فعل عبد الله بن حرام حين قال له الله عز وجل تمن، قال: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى؟ قال: إني قضيت أنهم إليها لا يرجعون، هذا قضاء كوني قدري. فيكون مستحيلا حسب قدرة الله أو حسب وعد الله؟ نعم، حسب وعد الله. كالظلم بالنسبة لله عز وجل مستحيل حسب وعد الله عز وجل، لكنه قادر على أن يظلم. هناك شيء مستحيل لذاته وشيء مستحيل لغيره. إذن قوله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، فيها دليل على تعلق علم الله تعالى بالمستحيل. فإذا قال إنسان: وهل يمكن أن يستحيل الشيء لذاته ويعلمه الله عز وجل؟ فالجواب نعم. اسمع إلى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وهذا مستحيل عقلا، لا يمكن. ومع ذلك علم الله عز وجل أنه لو كان فيه في السماوات والأرض آلهة غير سوى الله لفسدتا. إذن علم الله متعلق بالمستحيل ومتعلق بالممكن، مثل علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، ومتعلق بالواجب، مثل علم الله تبارك وتعالى بما له من الصفات الكاملة. ولهذا نقول أوسع الصفات في صفات الله عز وجل هو العلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الكافرين لا يستنزهون من الكذب حتى في الآخرة، وكذلك المنافقون، لأن الله تعالى كذبهم وقال: لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تأكيد الشيء إذا دعت الحاجة إليه، إما لأهميته وإما لكون المخاطب مترددا فيه أو لغير ذلك من الأسباب. المهم أن من الفصاحة والبلاغة أن يؤكد الخبر إذا دعت الحاجة إلى تأكيده. التأكيد في الآية في أي جملة؟ وإنهم لكاذبون، فهنا مؤكد بإن ولا. وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن مبعوثين. قالوا أي المنكرون للبعث، إن هي أي ما هي إلا حياتنا الدنيا، يعني ما في حياة أخرى، ما في إلا الحياة الدنيا. ثم أكدوا هذه الجملة بقولهم وما نحن بمبعوثين، وهذا إن كانوا صريح للبعث، مع أن البعث قد دل عليه الكتاب والسنة والعقل والإجماع، وسيأتي في الفوائد. وقول حياتنا الدنيا، الدنيا هل هي من الدنو رتبة ومنزلة، أو من الدنو وقتا وزمنا، أو منهما؟ منهما جميعا، فهي بالنسبة للآخرة قبل الآخرة فتكون دنيا، وهي بالنسبة للمرتبة أيضا دنيا دون الآخرة، كما قال عز وجل والآخرة خير وأبقى. ولهذا لا تجد في الدنيا سرورا دائما أبدا، يعني سرورا للبدن وسرورا للقلب، هذا لا تجد، أي نعيما للبدن والقلب لا يمكن دائما. فإما نعيم في البدن وهو الرفاهية التي يدعو إليها الناس الآن، كثير من الناس يدعون للرفاهية، أهم شيء عندهم الترفيه والرفاهية، هذا نعيم. إيش نعيم بدن، لكنه يولد في القلب حسرة عظيمة وضيق صدر. وإما نعيم في القلب، وهذا للمؤمنين، كما قال عز وجل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ولكن مع ذلك لا بد للإنسان من وجود ما يسر به وما يسع به، فلا يمكن أن تجد في الدنيا شيئا كاملا من كل وجه، ولهذا انطبق الوصف تماما عليها. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الزهادة فيها والرغبة في الآخرة. وقوله وما نحن بمبعوثين، أي بمخرجين من القبور، وليس عندهم دليل على هذا الإنكار إلا مجرد الأهواء والمكابرة، وإلا ما المانع؟ وقد أقام الله الدلائل العقلية والحسية والشرعية على وجوب البعث أو على إمكان البعث، وأنه ليس بممكن، لكن هم والعياذ بالله أنكروا هذا. ومن أجل إنكارهم له لم يعملوا للآخرة، عملهم كله للدنيا، نسأل الله السلامة. في هذه الآية الكريمة أن الكافرين ينكرون البعث، لأن قوله وقالوا معطوف على ما سبق، وقد صرح الله عز وجل بهذا في قوله زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. ومن فوائد هذه الآية الإشارة إلى دنو حياة الدنيا، وأنها ليست بتلك الحياة التي ينبغي للإنسان أن يحافظ عليها وينسى الآخرة، لقوله الدنيا. وقد جاء في الحديث لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق الله منها شربة كافرا شربة ماء. وفي هذا يقول ابن القيم رحمه الله لو ساوت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذا الكفران، لكنها والله أحقر عنده من ذا الجناح القاصر الطيران. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن إنكار هؤلاء للبعث إنكار مكابرة، نأخذها من أنه لو صدق ما قالوا لأصبح خلق الخلق عبثا لا فائدة منه، أمم تحيا وتموت وتتقاتل وتتناحر، ثم لا يكون بعث يجازى فيه المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، هذا غير ممكن. ثم قال الله عز وجل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، هذا موقف آخر، والخطاب في قوله ترى إما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لكل من يتوجه إليه الخطاب. إذ وقفوا أي حين وقفوا على ربهم. وفي الآية التي سبقت قد يقول قائل كيف عبر عن المستقبل بالماضي إذ وقفوا، ولم يقل إذ يقفوا، إذ يقفون، ما قال إذ يقفون، فيقال الشيء المحقق يعبر عنه بالماضي لتحقق وقوعه، ومنه قوله تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه، فيكون هذا تصويرا للحال المستقبلة كأنها شيء حاضر ماض. نعم، يوقف على ربهم وهو الله عز وجل. وإنما أضاف ربوبيته إليهم مع أنهم من أراضي لعباد الله إشارة إلى أنه عز وجل هو الخالق المالك المدبر لهم، فكان عليهم أن يقوموا بعبادتهم، فيكون إضافة الربوبية إليهم للإشارة إلى أن السلطان له عليهم عز وجل. ومع ذلك لم يؤمنوا به ولا برسله ولا عملوا لهذا اليوم. قال الله عز وجل إذ وقف على ربهم قال أليس هذا بالحق، قال جملة استئنافية لبيان ما حصل عند الوقوف، أليس هذا بالحق، المشار إليه البعث الذي كانوا ينكرونه. وفي هذه الجملة حرف جر زائد، ألبى في قول بالحق. زيادة الحروف يقول أهل العلم في البلاغة إنها تدل على التوكيد، فعلى هذا يكون تكون هذه الجملة مؤكدة بالباء الزائدة إعرابا، أليس هذا بالحق، أي بالصدق الثابت الذي لا مرية فيه. قالوا بلى وربنا، فأجابوا بالجواب مع الإقسام. وكان بالأول يقولون لا 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 نبعث، وهنا أقسموا على أن هذا البعث حق، ولكن لو سألنا سائل هل ينفعهم هذا الإقسام؟ لا ينفعهم، لأن دار الآخرة دار جزاء وليست دار عمل. قالوا بلى وربنا، قال طيب بلى وربنا، الواو هذه حرف قسم، والقسم كما مر علينا كثيرا هو تأكيد الشيء بذكر معظم بأداة مخصوصة وهي الواو والباء والتاء. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، يعني قال الله عز وجل لما أقروا بأن هذا هو الحق تبين أن إنكارهم الأول كان كفرا بإقرارهم، وقالوا ذوقوا العذاب، الأمر هنا للإهانة وليس للتكريم، لأنه لا أحد يكرم بالعذاب لكنه للإهانة. وأطلق الذوق على العذاب لتحقق وقوعه، فإن ذوق الإنسان للشيء يعني أنه تيقنه تماما. فلو قلت لك مثلا في جيبي لك تفاحة تصدق، فإذا رأيتها ازداد يقينك، فإذا أكلتها ازداد أكثر، ويسمى الأول علم اليقين والثاني عين اليقين والثالث حق اليقين. وقول بنا كنتم تكفرون، ألبى للسببية وما مصدرية، وعليه فيقدر ما بعدها بمصدر، وكن تقدير بكونكم تكفرون، أي تكفرون باليوم الآخر وبمن أخبركم عن اليوم الآخر وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام وبمن أرسلهم. أين جواب لو؟ محذوف، تقديره لا رأيت أمرا عظيما، وحذفه جائز، ولكن هل حذفه جائز على أي مستوى الطرفين، أي مستوى الطرفين، أو حذفه أبلغ؟ الجواب الثاني، من أجل أن يذهب الذهن كل مذهب، لأنه لو ذكر الجواب تحدد بما ذكر، لكن إذا حذف صار الإنسان يتصور هذا الشيء المحذوف شيئا إيش؟ شيئا عظيما أكثر مما يوصل، فيكون حذف مثل هذا الشيء من باب البلاغة إلى أنه مطابق لمنتضى الحال. من فوائد هذه الآية الكريمة إثبات ربوبية الله عز وجل لهؤلاء الكفار بقوله على ربهم، ومن فوائدها أن لله ملائكة يأتون بالناس إليه عز وجل بدليل قوله إذ وقفوا، ولم يقل إذ وقفوا، فهم يؤتى بهم ويقفون. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات القول لله عز وجل، قال أليس هذا بالحق، ومنها أن قول الله بالحرف وبالصوت، الحرف لأن أليس هذا بالحق؟ حروف. وبالصوت لأنهم سمعوا وأجابوا فقالوا بلى وربنا. ومنها أن هذا القسم منهم يشعر بشدة الندم على إنكارهم الأول، فكأنهم كذبوا أنفسهم تكذيبا مقرونا بالقسم. ولا يخفى أن مثل هذا لا يخرج إلا من قلب متحسر، ولكن فات الأوان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات الأسباب لقوله بما كنتم تكفرون. وإثبات الأسباب هو المطابق للواقع. واعلم أن الناس في إثبات الأسباب انقسموا إلى ثلاثة أقسام. الناس من الأمة هذه، من أمة محمد عليه الصلاة والسلام، انقسموا إلى ثلاثة أقسام. الأول من أنكر الأسباب نهائيا وقال إن الأشياء تأتي بمجرد الصدفة وبمجرد أن الله خلقها. ومنهم من أثبت الأسباب على أنها مؤثرة بذاتها، وهؤلاء هم الماديون الذين يعتقدون أن الكون يتفاعل بنفسه. وإن انتسبوا للأمة مثل بعض الفلاسفة أو المتفلسفة. الثالث من أثبت الأسباب لكن بما أودع الله فيها من القوة لا بنفسها، تؤثر بما أودع الله فيها من القوة لا بنفسها. وهذا القول هو الوسط المتعين. ولذلك نجد أن الأشياء تتغير مسبباتها بتقدير الله عز وجل. فالنار التي أوقدت لإبراهيم ماذا كانت؟ كانت بردا وسلاما، مع أننا لو رجعنا إلى السبب نفسه لكانت محرقة، لكن هي لا تكون محرقة إلا بإرادة الله عز وجل. ونجد أن الله تبارك وتعالى يحدث أشياء لا نعلم أسبابها، مما يدل على أن السبب ليس هو الفاعل، ولكن الفاعل هو الله، ولكنه لحكمته جعل لكل شيء سببا. طيب، ومن ذلك أيضا من فوائد الآية حذف ما كان معلوما كالآية التي قبلها. نقف على هذا الأسئلة. نعم.
من حدث غير الله عز وجل من الشرك الأصغر إذا لم يكن فيه تعظيم، فإذا كان الإنسان لا يحلف إلا وهو معظم للمقسم به، لكن تعظيما دون تعظيم الله هل يكون كفرا أكبر؟
نعم. هل يسألون إن إذا كان الإنسان يحلف بغير الله عز وجل معتقدا تعظيما فهل يكفر؟ الجواب لا، لا يكفر إلا إذا اعتقد أن له من التعظيم مثل تعظيم الله أو أشد. وكثير من الجهال قد يعتقدون أن رؤساءهم لهم من التعظيم أكثر من تعظيم الله، هذا شرك أكبر. أما ما دون ذلك فليس أكبر. نعم.
لماذا لا يقال أن بدا لهم عاقبة تكذيبهم؟ لأنه
كيف؟
ولماذا لا يقال
نعم
بدا لهم عاقبة تكذيبهم وكفرهم؟ لأنه يوم القيامة هذا.
نعم.
لماذا لا يقال؟
هو هذا. ما الذي يخفونه؟ يخفون إما الكفر إذا كانوا من المنافقين، أو يخفون تصديق الأنبياء إذا كانوا من الكافرين.
وبدأ لهم يوم
القيامة عاقبة. يبدو لهم هذا. والله عز وجل يعبر بالشيء عن بالعقوبة، يعبر عن العقوبة بالفعل الذي يكون سبب لها. نعم يا سليم.
رغبة يا شيخ، نبات رغبة يموت كله.
أنا
أخلق
ويملك كل سواء نبوة،
هذا
يدل
على
على على على
بعد
يوم القيامة. نعم. وقد ضرب الله هذا، فقال تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. نعم.
شيخ أحسن الله إليك، بعض الناس إذا حلفوا أقسموا بعهد الله سبحانه وتعالى الأول ما صدقوا، لكن إذا حلقوا بالمصحف صدقوا.
ما سمعنا بهذا إلا هذه الليلة. هذا من جهلهم، لأن تعظيم الحلف بالمصحف من تعظيم الله عز وجل، إذ أن المصحف كلام الله تعالى. لكن هذا من الجهل. كما إن بعضهم يحلف بالله ولا يبالي، لكن لو تقول احلف بالنبي ما يحلف الا هو صادق. نعم يحيى.
بعض المسلمين اذا خوفوا من عذاب القبر ومن العذاب عموما يقولون هل رايت القبر وهل رايت عذابه؟
نعم.
هل هؤلاء يقولون بلا
إيه يدخلون في الآية مكذبون، لأن الذي لا يؤمن إلا بما يحسه لم يؤمن بالغيب فهو كافر. لكن إنكار عذاب القبر على نوعين، قد ينكر عذاب القبر على البدن، هذا لا يكفر، لأن بعض العلماء قال به من علماء الملة على البدن يعني، وقد ينكر أصلا يقول لا على البدن ولا على الروح، فهذا كافر. يعني لماذا؟ لأنه مكذب لما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وتلقته الأمة كلهم بالقبول، كل مصل يقول أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، والقرآن الكريم قد أشار إلى هذا في عدة آيات. نعم. هذا احتجاج بالقدر، والعاصي ليس له حجة في القدر، لأن كل هذا رجل بكل سهولة، هل تعلم أن الله قدر عليك هذا الشيء إلا إذا فعلت؟ سيقول لا. فنقول إذا لماذا تعمل؟ لماذا لم تقدر أن الله قدر لك الخير وتعمل بالخير؟ هذا يعني جواب سهل جدا، بقطع النظر عن أن نقول الآن لو سمعت عن بلد فيه تجارة وآمن ومطمئن وبلد آخر بالعكس، إلى أيهما تذهب؟ فقال أذهب إلى الأول. فنقول هذا مثل عمل الدنيا مثل عمل الآخر.
في حكم الله يا شيخ، لولا البعث بذلت أهمية الحياة، صحيح؟
نعم.
هل ممكن ينفع لك على هذا؟
لولا
يعني البعث بين سوف نبعث، يعني بذلت أهمية الحياة.
ليش؟
بطرت.
بطلت. نعم. صحيح. لولا البعث لبطلت أهمية الحياة، لأن الحياة في الواقع ما هي حياة كاملة، ما لها أهمية أن الإنسان يعمر ما يعمر ثم يفنى إلى غير شيء، مش الفائدة حقيقة. الإنسان ينكر البعث معناه أنه أنكر أن يكون في الدنيا فائدة. أفرض أن الرجل فعل كل شيء وصار عنده إنتاجات وعنده يعني اختراعات، وماذا ينتفع؟ ما ينتفع إذا لم يكن له آخرة يجازى عليه. نعم. إذا قال لا يمكن ينتفع، تدر عليه الأموال، يقول طيب والأموال ما مآلها؟ مآلها بيت الخلاء. الآن أشد عموم الانتفاع هو الأكل والشرب، وين يروح؟ لا حياة، وين يروح؟ الأكل والشرب في البطن يخرج إلى وين؟ إلى الأماكن القذرة، هذه نهاية الماء. إذا مش البعيد من الدنيا، ولهذا يعتبر إنكار البعث بقطع النظر عن كونه كفرا وضلالا يعتبر سفها. اقرأ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وإن كان كبر عليك ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى جاء نصرنا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين.
نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الجملة هذه مؤكدة بقد، والحروف المؤكدة كثيرة، منها ما يسبق ومنها ما يتأخر. فاللام في قولك إن زيدا لقائم هذه مؤكدة لكنها متأخرة، وقد ذكرها علماء أهل البلاغة حينما تكلموا على الخبر وأقسامه وأنه ابتدائي وطلبي وإنكاري، تكلموا على حروف التوكيد، فمن أراد استيعابها فليرجع إليها. هذه الآية مؤكدة بمؤكد واحد، وهي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. خسروا إيش؟ أطلق الله عز وجل الخسار، ما قال خسروا أنفسهم ولا أهليهم ولا شيئا، فيكون ذلك خسرانا مطلقا. وصدق الله عز وجل: فما أخسر الذين كذبوا بلقاء الله، لأن هؤلاء لن يعملوا للقاء الله، ويكون وجودهم في الدنيا خسرانا لا فائدة منه، بل فيه مضرة، لأن وجود الإنسان في الدنيا مع كفره بالله عز وجل شر من كونه لم يوجد أصلا، وشر من وجود البهائم، لأن البهائم توجد في الدنيا ثم تفنى ثم تبعث يوم القيامة ولا حساب عليه، وهذا عليه حساب. ولهذا تمنى بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر بن الخطاب أنه شجرة تعضد أي تقطع، وقال: وددت أن أخرج منها أي من الدنيا كفافا لا علي ولا لي. هذا وهو عمر رضي الله عنه، فما بالك بمن دونه. فكل من لم يعمر أوقاته بطاعة الله عز وجل، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، فإنه خسران فاته الربح. وقول كذبوا بلقاء الله أي باللقاء معه، والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا إيش؟ فملاقيه. لابد أن هذا الذي أمرك ونهاك وأرسل إليك الرسل وأعطاك العقل لابد أن تلاقيه ويحاسبك. والمراد أنهم كذبوا بالبعث الذي يكون فيه لقاء الله، حتى إذا جاءتهم الساعة باطلة، حتى إذا جاءتهم، حتى هذه ابتدائية تفيد فصل ما بعدها عن ما قبلها. إذا جاءتهم الساعة وهي ساعة القيامة بغتة قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. وقد يراد بالساعة ساعة فراقهم للدنيا، لأن من مات فقد قامت قيامته، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء. وقالوا بغتة أي من غير احتساب لها، والساعة الكبرى تكون بغتة، تأتي الناس والإنسان قد جهز حوض إبله ليسقيها فلا يتمكن، وقد رفع اللقمة إلى فمه فلا يتمكن، والرجلان قد نشر الثوب بينهما ليبيعه أحدهما الآخر فلا يتمكن من إتمام العقد، تأتي بغتة. قالوا جواب إذا قالوا: يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. يا هنا لا يمكن أن نجعلها للنداء، لماذا؟ لأن الحسرة لا تنادى، والحسرة هو الندم والتحسر على الشيء الذي فات، وعليه تكون يا للتنبيه، كأنهم قالوا: ما أعظم حسرتنا. وقيل إن يا للنداء، وأن الحسرة تخيل كأنها شيء عاقل يتوجه إليه النداء، وعلى هذا القول يكون المعنى: يا حسرتنا احضري، يا حسرتنا احضري، فهذا أوانك. والمعنى لا يختلف بين هذا وهذا، غاية ما هنالك التقدير وعدم التقدير. والحسرة هي الندم والتحسر على شيء فائت، على ما فرطنا فيها التفريط والتقصير، وفيها الضمير يعود على الساعة، أي فرطنا في الاستعداد لها، لأنهم أضاعوا أعمارهم بما لا فائدة فيه بل بما فيه مضرة أحيانا. قال وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم، يعني يوم القيامة يحملون أوزارهم على ظهورهم أي جزاء أعمالهم على ظهورهم. والله تعالى يعبر دائما عن الجزاء بالعمل، أتدرون لماذا؟ لفائدتين. الفائدة الأولى أن يصلح الإنسان عمله، والفائدة الثانية أن يعلم أن الجزاء من جنس العمل، لأن الجزاء على العمل دائر بين أمرين لا ثالث لهما، الأول الفضل والثاني العدل. ولا ظلم، لا ظلم، فإن كان العمل حسنات فبالفضل، وإن كان سيئات فبالعدل، وربما يكون بالفضل حيث يعفو الله عنه عز وجل. يحملون أوزارهم على ظهورهم أي جزاء الأعمال على ظهورهم حملا حقيقيا، هذا هو الواجب، أن نحمل الآيات على ظاهرها. ولا يقول قائل كيف تحمل يحمل الجزاء على الظهر؟ قلنا يوم القيامة لا يقاس بأيام الدنيا، لأن الحال تختلف اختلافا عظيما. فمن الجائز الممكن أن الله تعالى يخلق هذه الجزاءات حتى تكون أجساما تحمل على الظهور، وما المانع؟ وقد قال الله تعالى ولا يحملن أثقالهم كمل وأثقال مع أثقالهم. ولا يجوز أبدا أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدنيا، لأنك إذا قرأت القرآن وعلمت ما جاء في السنة من أحوال يوم القيامة تجسم أنه ليس هناك اتفاق ولا يمكن أن يقاس بعضها على بعض. قال الله عز وجل ألا ساء ما يزرون، ساء بمعنى بئس، وألا أداة استفتاح وتنبيه. وربما نقول في هذا الموضع زيادة أخرى وهي التحذير من الأعمال السيئة. وقوله ألا ساء ما يزرون، ما إن جعلتها اسما موصولا احتجت إلى العائد، وإن جعلتها مصدرية لم تحتج إلى عائد. فما هو التقدير إذا جعلناها اسما موصولا؟ التقدير ألا ساء ما يزرونه. أما إذا جعلناها مصدرية فلا تحتاج إلى ضمير، ولكن تحتاج إلى سبك، بمعنى إلى تحويل الفعل مصدرا، وعليه يكون التقدير ألا ساء وزره. ولكن المعنى لا يختلف، المعنى لا يختلف، وهو أن الله تعالى ذم هذا الذي يحملونه على ظهورهم من الأوزار. في هذا الحديث في هذه الآية فوائد: أولا بيان خسران الكافرين المكذبين بالبعث، وأنهم مهما ظنوا أنهم ربحوا فهم خاسرون، ولكن متى يعلمون أنهم خاسرون؟ إذا جاء الأجل. أما الآن فهم في سكرة لا يدرون، ولهذا لو انتصروا اقتصاديا أو عسكريا أو فكريا لظنوا أنهم رابحون ولكنهم خاسرون. ومن فوائد الآية وجوب الإيمان بلقاء الله بدليل ثبوت الخصال لمن كذب به، ومعلوم أنه لا يحل للإنسان أن يوقع نفسه في الخسران. وهل من لقاء الله عز وجل النظر إليه؟ استدل بعض العلماء رحمهم الله على النظر إلى الله عز وجل بهذه الآية وبقول فملاقيه، وقال وإن اللقاء لا يكون إلا مواجهة، لا يكون إلا مواجهة. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على ثبوت إيش؟ رؤية الله عز وجل. وثبوت رؤية الله ثابت بالنص والإجماع.
أيها الإخوة، لم يتم الشرح في هذا الشريط، ويمكن إتمامه في الشريط